السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم سم
سائلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: باب إعادة الصلاة مع الإمام. عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الذيل قالوا له بسر بن محجن عن أبي محجن رضي الله تعالى عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمنعك أن تصلي مع الناس، ألس برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقاله ابن عمر: وذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه. قال سعيد: نعم. فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما، إنما ذلك إلى الله. عن مالك عفيف السهمي رجل من بني أسر أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد إماما يصلي فأصلي معه. فقال أبو أيوب: نعم صل معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك رحمه الله: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إعادة الصلاة مع الإمام، يعني لمن صلى منفردا إما ظانا أن الصلاة قد انتهت ثم وجدهم لم يصلوا، أو مخالفا متكاسلا صلىها ثم ندم على ذلك يصلي مع الجماعة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم رجل من بني الدب بكسر الدال وسكون الياء، قال بعضهم بضم الدال وكسر الهمزة الدؤل أو الديل، قولان معروفان عند أهل العلم. يقال له بسر بن محجن الديلي تابعي صدوق عن أبيه محجن ابن أبي محجن الديلي صحابي أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع. فأذن، المراد بالأذان هنا الإقامة للعطف بالفاء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ولأنه كان الأذان لازم من ذلك أن يكون محجن قد صلى قبل وقت. ثم رجع محجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك تصلي مع الناس؟ أن صلوا معه عليه الصلاة والسلام. ألست برجل مسلم؟ ألست برجل، لأن المرأة لازمها جماعة، ومسلم لأن الكافر لا تصح منه صلاة. ألست برجل مسلم؟ وهذا الاستفهام يحتمل معناه الأصلي، هو أنه يسأله عن حقيقة حاله أمسلم هو أم لا، لأنه لا يعلم عن حاله شيئا. والاحتمال الآخر أنه أراد بذلك التوبيخ وهو أظهر. قال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. ظن منه أن الجماعة لا تعاد، لم يبلغه ما ورد في فضل الإعادة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس، فصل مع الناس. وظاهر هذا الأمر يشمل جميع الصلوات، ويأتي الخلاف في ذلك. فصل مع الناس وإن كنت قد صليت، وإن كنت قد صليت. وهذا فيه دليل على أن من قال صليت أنه يدين بذلك ولا يتحلف. إذا قد صلي فلان قال قد صليت يدين بذلك، لكن إذا غاب على الظن أنه لم يصلي نعم لا بد أن يثبت في أمره، وإلا لو قبلت هذه الحجة على إطلاقها تنصر كثير من الناس من هذه العبادة العظيمة الشعيرة. ركن الإسلام أعظم بعد الشهادتين، فإذا غلب على الظن أنه لم يصلي يتثبت الأمر. أما إذا كان ظاهره الصلاح وأنه صادق دعواه يدين. كذلك الأولاد إذا قيل هل صليت تثبت الأمر، لا سيما إذا عرف من أهلهم أنهم قد يكذبون يقصرون في أداء هذه الشيء. وإن كنت قد صليت، قد صليت يعني أثبت صلاته الأولى وأنها صلاة مجزئة صحيحة مسقطة للطلب، وهذا في الصلاة الثانية نافلة والأولى هي الفريضة. الفريضة وقال بعضهم بالعكس، وابن عمر كما سيأتي في الخبر الذي يليه رد ذلك إلى الله عز وجل لذا قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن رجل سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال عبد الله بن عمر: نعم يعني صلي معه. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي يعني الفريضة فريضة الوقت. فقال له عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. هذا جواب فيه توقف من ابن عمر ثم جزم بعد ذلك على ما سيأتي. فهل مثل هذا الكلام سائغ يمكن أن يستدل به على مسائل إذا تردد فيها الإنسان أو قوي فيها الخلاف؟ نعم، مثلا يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه، نعم، فيقال له مثلا يقول له من لا يرى ذلك يقول هذا يا أخي لم يرد به أثر، يقول له هذا لم يرد به أثر، فيقول الأمر إلى الله، إن شاء صرف الثواب له وإلا رده إليه، حكم عدل لن يضيع الثواب. فهل يمكن أن نقول مثل هذا؟ أو نرجع إلى القواعد الثابتة المقررة في الشرع ونجزم بالحكم الشرعي؟ نعم، يعني لو شخص قرأ القرآن وأهدى ثوابه لوالديه فقال له من لا يرى ذلك، لأن من أهل العلم يرى أن أي قربة فعلها وأهدى ثوابها لحي أو ميت وصلت، فقول أهل العلم معروف، ومنهم يقصر ذلك على الوارد فقط وليس منه قراءة القرآن. هذه مسألة واقعة يعني واقعة، فأهدى ثواب القراءة لوالديه وقال فقيل له، فقال الله جل وعلا لا يضيع السعي والعمل، إن قبل للمهدى له وإلا ردها عليه. هذه نظير مسألتي. أنا أقول نرجح من خلال ما وردنا من أدلة، والراجح هو الذي يعمل به المجتمع، أيتهما شاء، إن شاء جعلوا الأولى فريضة وإن شاء جعلوا الثانية. نعم، لكن يترتب على هذا أمور. التردد هذا لو تبين أن الأولى التي صلاها باطلة مثلا، صلاها بدون طهارة ناسيا، هل نقول أن الله جعل سبحانه وتعالى جعل الثانية مكانها، أو نقول الأولى هي الفريضة باطلة والثانية نافلة، أو العكس؟ يعني رد كونك تكل الأمر إلى الله عز وجل في أمر متردد فيه بين أمرين وهو محسوم بالشرع. قال ابن حبيب: معناه أن الله يعلم التي يتقبلها، فإما على وجه الاعتداد بها فهي الأولى التي هي الفريضة، ومقتضاه أن يصلي الصلاتين بنية الفرض. مقتضى كلام ابن عمر أنه يصلي الصلاتين بنية الفرض، وصلى إحداهما بنية النفل لم يشك في أن إيش أن الأخرى فرض. نعم، مقتضاه أن يصلي الصلاتين بنية الفرض، ولو صلى إحداهما بنية النفل نعم أن الأخرى فرض. قال في كيف يعني لو صلى الأولى بنية النفل ثم صلى ثانية هي الفرض بلا شك، لكن صلى الأولى بنية الفرض والنية الثانية بنية النفل تكون الأخرى هي فرض. كيف يقول بل لم يشك في أن الأخرى فرض؟ الثانية ما يبقى الأخيرة، الأخرى يعني مقابل نافلة، يعني مقابل النافلة ليست مقابل الأولى. وروى ابن أبي ذئب عن نافل أن ابن عمر قال إن صلاته الأولى يعني الفرض، صلاته الأولى، صلاته الأولى إيش معنى صلاته؟ فريضته الأولى، صلاته صلاة الوقت، وظاهره مخالف لرواية مالك فيحمل على أنه تغير اجتهاده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ قال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلها، إنما ذلك لله عز وجل. أجاب بما أجاب به ابن عمر رضي الله عنه في المسألة، خلاف بين أهل العلم، وهما مبنيان على صحة رفض الصلاة بعد فراغها، بعد الفراغ منها، بعد الفراغ منها هل يمكن رفضها ولا يمكن؟ على كل حال على القول بأن الصلاة لا ترفض فالأولى فرض شاء أم أبى، وإن قلنا ترتفض جاز أن يقال بالقول الأول وهو أن فرضته الثانية. وقول طائفة من أصحاب مالك وغيره يقول حدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السامي عن رجل بني أسد أنه سأل أبا أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري البدري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجب إمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. والخلاف في هذا الكلام كثير، فمنهم من يقول أن المراد به أنه يضعف له الأجر، يعطى الأجر مرتين، يجمع له أجر آخر مع أجره السابق. وقيل أنه يكون له مثل أجر المجاهد، لأن الجمع الجيش سيهزم الجمع، فلما ترى الجمع فيكون له مثل أجر المجاهد، يعني واحد من أفراد الجمع الذي هم الجيش. أغرب بعضهم فقال له مثل أجر من بات بمزدلفة، لأنه جمع إغراب، يعني الأقرب أن له سهم جمع، يعني يدرك الجماعة بذلك كمن صلى في جماعة، أقرب ما يمكن، لأن الموضوع كله في إدراك الجماعة وعدمه، وصلى منفرد وأعاد الصلاة مع الجماعة مريدا بذلك أجر الجماعة لن يحرمه الله جل وعلا من أجر الجماعة. نعم صلاته الفريضة التي يطلب لها الجماعة صلاها منفردا، لكن إعادته لها تدل على أنه حريص على الجماعة، فلن يحرمه الله جل وعلا عن ثواب الجماعة إن شاء الله تعالى. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يأذنهما. من صلى المغرب أو الصبح منفردا ثم أدركهما مع الإمام فلا يعود لهما، للنهي عن صلاة بعد الصبح، لأنه صلى الصبح ومنهي أن يصلي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولأن النافلة لا تكون وتر وصلاة المغرب وتر. وإلى هذا ذهب الأوزاعي والحسن الثوري، ولم يذكر ابن عمر العصر، وإن كان النهي عن الصلاة بعدها مثل النهي عن صلاة بعد الصبح، قالوا لأن ابن عمر يرى أن النهي بعد العصر إنما يكون بعد الاصفرار، بعد الاصفرار. قال مالك ولا بأس أن يصلي مع الإمام من كان صلى في بيته أو في غيره، في دكانه، في عمله، إلا صلاة المغرب فإنه لا يعيده، فإن عادها فإنه إذا عاد كانت شفعا فينافي ما تقدم من أنها وتر النهار. كيف تكون شفعا؟ نعم ست ركعات والست شفع. علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة ولا تكون النافلة وترا، علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة والتنفل لا يكون بوتر. نعم عموما ما في وتر إلا الوتر المعروف، يعني لو صلى ثلاثة الظهر ما هو في ليلة في نهار، ولذلك الوتر إذا قضي يقضى شفع، فلا وتر إلا الذي يعطي صلاة التهجد المعروف وصلاة المغرب فقط. طيب هل يقضي على هذا لو قيل له زد ركعة؟ تعليل محمد بن حسن لئلا تكون نافلته وترا، اما اذا ركع او انقص ركع يقضي على هذا. لو شخص دخل المسجد فاتته الصلاه واراد من يتصدق عليه صلاه المغرب، صلاه المغرب فاتته واراد من يتصدق عليه، من يتصدق عليه؟ قال شخص يصلي ثلاث او ينقص واحده او يزيد واحده لئلا تكون وترا، لئلا يدخل في صلاه مخالفه صلاه الليل مثلا مثلا. قال ابو عمر هذه العله احسن من تعليم مالك، لان مالك يقول فانه اذا عادها كانت شافعه. تعليم محمد بن الحسن يقول انه احسن من تعليم مالك، وهذا من انصاف ابن عبد البر رحمه الله، وحفظ عنه مسائل خالف الامام مالك، مسائل معروفه من المسائل الكبرى، يعني كل منها او من اضحها تفضيل المدينه على مكه عند مالك. ابن عبد البر يرى عكس، قال الجمهور هذا معروف عند المالكيه. وقال الشافعي تعاد الصلوات كلها، تعاد الصلوات كلها لأم حديث محجن، هذه المحجن الذي تقدم ما فيه تنصيص على صلاة بعينها. إذا جئت فصلم عن الناس وإن كنت قد صلت، صلم عن الناس أي صلاة مقتضى. أيضا حديث من يتصدق على هذا في صلاة الصبح، نعم في صلاة الصبح، وإن كان بعد صلاة الصبح نعم، لكن هذا سبب للإعادة. قال الشافعي تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن سابق إذ لم تخص صلاة من غيرها. وقال أبو حنيفة لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب، لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب لما تقدم، لأن الصبح بعدها وقت نهي والعصر بعدها وقت نهي والمغرب متر، وهو مذهب الحنابلة أن الصبح لا تعاد والعصر لا تعاد وذلك المغرب، الوقتان الموسعان فيما مندوحة، والنهي الصلاة فيهما إنما هو من باب النهي عن الوسائل لا المقاصد، فالأمر فيهما سهل. لكن لو جاء هذا الذي فاتته صلاة العصر بعد استقرار الشمس أو بعد ضيق الوقت أو مع بزوغ الشمس يصلي، قل لا يا أخي هذا الصدق عليه.
باب العمل في صلاة الجماعة. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم الكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاه. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يأم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله فنهى. قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه.
يقول رحمه الله تعالى باب العمل في صلاة الجماعة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس يعني إماما فليخفف مع التمام، يخفف مع التمام، زمان أنه يخفف يترك شيء من الواجبات وشيء من أركان الصلاة، لا يخفف مع الإتيان بالصلاة على قدر المطلوب. والمعنى المعلوم أن التخفيف والتطويل أمور نسبية، أمور نبية، يعني إذا قرأ في صلاة الصبح بالسجدة سورة قلنا طول، في عرف كثير من الناس أنه طول، لكن هذا تخفيف لأن الذي قال فليخفف قرأ به عليه الصلاة والسلام. فإن فيهم الضعيف يعني خلقة، والسقيم المريض، والأبير في سنه، وإذا صلى أحدكم لنفسه منفردا فليطول ما شاء، إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. الضعيف الذي لا يحتمل التطويل لضعف خلقه، والمريض السقيم، قد كان الصحابة الواحد منهم يؤتى به يهادى بين رجلين ولا تكفي جماعة، والكبير في سنه، من المؤسف أن نجد الكبار أحرص على التطويل من الصغار، أحرص على التطويل من الصغار، بل صلاتنا في عرف كثير من الكبار تلاعب الصلاة، وسبب ذلك أن الذي يقف بين يدي الله عز وجل هو القلب وليس عدل. الآن الشباب إذا زاد الإمام آية أو آيتين تذمروا وتكلموا بعد الصلاة، وقصة رددتها في مناسبات شخص أدركته جاز المئة، جاز المئة يصلي خلف إمام قراءته ليست جميلة بمعنى أنه يتلذذ بالقراءة، لا، ويطيل القراءة جدا، يقفي التسليم الواحد صلاة التهجد جزءا. في يوم من الأيام سمع هذا الإمام شخص يؤذن، يؤذن الأذان الأول كما هو معروف، والأذان علامة إلى أنهم انتهوا من الصلاة. هذا الإمام لما سمع المسجد المجاور يؤذن خفف، فلما سلم ماذا قال له هذا الشيخ الكبير ويصلي واقف قائم، تكلم عليه بكلام قوي، قال يوم جاء وقت النزول، عبارته يعني وقت النزول إلى الله يتخفف ليالي معدودة والشباب الله المستعان. انظر ترى الذي يقف بين يدي الله عز وجل هو القلب، أقدام آلات. ولذلك تجد هذا الشاب في المواطن التي يرتاح لها عنده استعداد إقطاع ساعة ما يظهر، يقف عند باب المسجد يتحدث مع أحد ما يظهر، ساعة ساعتين ما في إشكال، هذا خاص. لكن هذه المسألة تحتاج إلى علاج، هذا مرض، هذا مرض قلبي. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كلها في مشابهة للمنافقين صلى الله عليه وسلم، ومجانبة عن سنة سيد المرسلين الذي يقول أرحل بالصلاة، ولسان هؤلاء ولسان حال هؤلاء أرحنا من الصلاة بس انتظروا متى يصلي. وإذا صلى أحدكم لنفسه مفيدا من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ولئلا ينفر الناس من الصلاة لا بد من الإتيان بها على الوجه المطلوب المجزئ، وأما التطويل الذي ينفر المأمومين أو يشق عليهم ليس بمطلوب. قال بعضهم لا يزيد في التسبيح على ثلاث في الركوع والسجود لئلا يشق على المأمومين، لكن هو يعرف حال المأمومين، إن كان لا يشق عليهم السبع فأحد، وإذا كان يشق عليهم يزيد ينقص بقدر حاجة ويلاحظ حال المأمومين. فليطول ما شاء، ولمسلم فليصلي كيف شاء، يعني مخففا مطولا الأمر متروك إليه، لكن إذا طول وهو منفرد أفضل بلا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام بالمئين قرأ في ركعة البارة ثم النساء ثم العمران وقام حتى تطلت قدماه عليه الصلاة والسلام. ابن حجر أشار إلى مسألة فليطول ما شاء ليس في حد محدد، يعني لو صلى لنفسه وهو منفرد وتلزمه جماعة لا يسمع النداء بعد طلوع الصبح مثلا، فليطول ما شاء هذا الإطلاق يقتضي أنه لو قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام في ركعة والثاني حتى طلعت الشمس، مش الحكم؟ ابن حجر ماذا يقول؟ يقول استدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت، وهم صحح عند بعض أصحابنا، أصحابهم من الشافعية، وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة إنما التفريط يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى، سما تفريط، نعم، وبعمومه يشمل ما قبل الدخول وما بعده، ما قبل الدخول في الصلاة وما بعده، إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى، بعمومه يتناول هذه الصورة. واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال بعد الركوع وبين السجدتين، فليطول ما شاء يشمل الاعتدال، يشمل الاعتدال. ومعروف أنهم ينصون على مثل هذه المسألة لأنه عندهم من الشافعي يكره تطويل الاعتدال، لا سيما بعد الركوع بعضهم يمنع، هو ثابت بشك، نعم، قام قياما طويلا. وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، قام وراء الإمام في صف ثم قام وراءه، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه، أي محاذيا له عن يمينه، لأنه موقف المأموم الواحد بالنسبة للإمام، يعني جر من خالف يده جعل يده من خلفه فقدمه بإزائه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس، إلا أن موقف ابن عباس جهة اليسار، وهذا خلف أنه قال قمت وراء ما يلزم أنه دخل، لكن الأصل أنه دخل في الساعة، لأنه لو لم يدخل كان التنبيه بالكلام قدم، هذا الظاهر كان لا يمنع أيضا من أن يقدمه بالفعل. على كل حال العموم وارد، مواردة لكونه يشق على الناس، ناس فيهم الضعيف وفيهم نعم فتان يا معاذ، فإذا كان يشق عليهم التطويل حتى في النافلة. لكن النافلة القيام له بال عند العجز، ما هو بالعجز، العجز المشقة، والقيام كما سيأتي في الفريضة ركن من أركانها، فإذا أطال اضطر الناس إلى الجلوس فوقعوا في المخالفة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، الموضع معروف في المدينة هو الوادي المعروف وادي العقيق، رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه عن الإمامة، نهاه عن لماذا ينهى عن الإمامة؟ نعم إذا لوحظ على الإمام الإخلال بالصلاة نعم أو بمشترط للإمامة ينهى عن الإمامة، هذا إيش ذنبه؟ قال مالك وإنما هاه لأنه كان لا يعرف أبوه قل فيكره أن يتخذ إماما راتبا، وجاء بذنبه نصوص أنه شر الثلاثة، لكن ما ذنبه في الحقيقة؟ هو ذنب له، لا ذنب له، هو شر الثلاثة إن عمل بعمل والديه، وإلا إن سلك الجادة واستقام على دين الله فلا يضيع ذلك، لا ذنب له. ولذا من المعروف عند الحنابلة بل بالحرف عندهم يقولون تصح إمامة ولد الزنا، ويقول أيضا والجندي إذا سلم دينهما بهذا القيد، أما إذا نسلم الدين فلا تصح لا لهما ولا غيرهما، على خلاف بين أهل العلم في إمامة الفاسق. على كل حال الخلاف في إمامة الفاسق معروف عند الحنابلة، لا تصح إمامة الفاسق ولا تصح خلف فاسق، يقولون إيش كملوا، ولا تصح خلف فاسق ككافر، لا تصح الصلاة خلف فاسق عندهم، وإن كان المرجح أن من صح الصلاة صحت إمامته. على كل حال هذا ليس بعيب ولا قادح، لأنه لا علاقة له بما صنع أبواه، لا هذا حقيق واقع الولد زنا، أما قد قيل هيا، لكن كونه إمام قد يلفت أنظار الناس من إمامكم وش الإمام وش اللي عندكم، ثم يصير مجال للكلام، وكونه مأمون يعني أستر له، لعل عمر بن عبد العزيز سياسة من هذا الباب، وإلا صلاة صحيحة وإمامة صحيحة ولا لا. نعم
صلى الله عليك. باب صلاة الإمام وهو جالس عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما صرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. عن مالك عن هشام بن عروة نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه أتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر.
يقول رحمه الله تعالى باب صلاة الإمام وهو جالس، باب صلاة الإمام وهو جالس، وأورد في ذلك حديث أنس عائشة النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا و صلى وراءه جلوسا، وفي آخره وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. وورد فيه أيضا إمامة أبي بكر في مرض النبي عليه الصلاة والسلام وخروجه إليهم، وصلاة أبي بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة من خلفه بصلاة أبي بكر. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس عن ابن مالك هذا هكذا في جل الروايات، روايات الموطأ يحيى عن مالك عن ابن شهاب، عن مالك عن شهاب عن أنس، في رواية سويد بن سعيد عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال أبو عمر وهو خطأ لم يتابعه عليه أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا، قال ابن حبان في ذي الحجة سنة خمس، الحجة وحجة عكس القعدة عكس القعدة، ركب فرسا فصرع أي سقر الفرس، فجحش شق الأيمن، جحش جرح خدش الأيمن، ساقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات المفروضة وهو قاعد، قال عياض يحتمل أنه أصابته من السقطة أو أصابه من السقطة رض في الأعضاء، لأنه مجرد جرح نعم ما يمنع من القيام، لكن لعله أصابه كما قال عياض رض بحيث لا يستطيع القيام، منعه من القيام، قال ابن حجر وليس كذلك، وإنما كانت قدمه منفكة عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات، ولا مانع من اجتماع الأمور الثلاثة، لما سقط أصيب برضو وانفك قدمه جرح، سيما أن الروايات فيها قوة، وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف من الصلاة قال إنا جعل الإمام إماما، لماذا؟ ليؤتم به ليقتدى به، إذا صلى قائما فصلوا قياما وجوبا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، يعني إذا شرع في الركوع انقطع صوته اركعوا، وإذا رفع فارفعوا مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده سمع في إثبات السمع لله عز وجل، ومن لازم هذا السمع الإجابة، وإذا فسر بعض العلماء سمع الله أجاب، فقولوا ربنا ولك الحمد، تقدم أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ويقول أيضا ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وتقدم الصيغ الواردة في هذا والخلاف في المسألة، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وفيه صحة إمامة الجالس، وسيأتي الخلاف فيها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ، تنفاعل من الشكاية وهي المرض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، قياما حال، فأشار إليهم، وفي رواية فأشار عليهم، فأشار إليهم أن اجلسوا، هل هناك فرق بين الروايتين؟ فأشار إليهم أو فأشار عليهم، نعم كيف؟ أشار إليهم من الإشارة، نعم، وأشار عليهم من المشورة، وفرق بين الإشارة يعني أشار إليهم هكذا، والإشارة المفهمة لها حكم القول أن اجلسوا، ولفسرت فاجلسوا وهي إشارة ما فيها كلام، لكن أشار عليهم يعني ما بالمشورة، والمشورة ليس بلازم لا يلزم قبولها، فأشار عليهم أو إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف من الصلاة قال إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به يعني ليقتدى به، فإذا ركع شرع مثل الركوع فركعوا، وإذا رفع مثله فرفعوا، وإذا صلى جالسا حال وصلوا جلوسا حال أيضا، يعني ولو كنتم قادرين على القيام، ولو كنتم قادرين على القيام، لماذا؟ لما صدر به الخبر إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى فيها فبد من الاقتداء والائتمام بالإمام ولو في مثل الصورة صلاة القائم خلف القائد. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مرضه، هناك الحديث الأول كم؟ سنة خمس، يعني آخر سنة خمس، وهنا في مرضه سنة 11، أيهما المتقدم؟ الأول، والمتأخر الحديث هذا. عن أبيه معروف أنه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وقيم يصلي بالناس بأمره عليه الصلاة والسلام، مر أبا بكر ويصلي بالناس، نعم بأمره عليه الصلاة والسلام، ولزم التصرف أبا بكر، فوجد أبا بكر وقيم يصلي بالناس، تأخر أبو بكر تأخر يترك الإمام النبي عليه الصلاة والسلام، علنا ذلك بقوله ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. استأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، يعني أثبت كما أنت في مكانك. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، إلى جنب أيمن ولا يسار، فأشار أن كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر الأيسر. من الإمام؟ نعم. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جلس بجانبه الأيمن، لأن أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الآن إمامة أبي بكر إمامة حقيقية أي مجرد تبليغ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس ما يرى. نعم، لأن هذه الصورة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام الحقيقي. يعني مثل ما نقول يقتدي أصحاب الصف الأول الثاني بأصحاب الصف الأول، ما يرون الإمام، أو من تأخر بمن تقدم ممن لا يرى الإمام لا يسمع صوته، وهو ليس بإمام في الحقيقة. نعم، لكن هو يقتدي بالإمام، والإمام لا يمكن النظر إليه ولا معرفة الحال التي هو عليه، يقتدي بمن خلفه. وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. نأتي إلى المسألة وهي صلاة القاعد، من يستطيع القيام في مثل هذه الصورة مترعة لإمامه؟ المسألة خلافية. المعروف عند المالكية أن إمامة القاعد لا تصح مطلقا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يصلي قد سير مأمور أصير، هذا خاص النبي عليه الصلاة والسلام. الحنفية والشافعية يجيزون إمامة القاعد، لكنهم لا يجيزون إمامة المستطيع من المأمومين أن يصلي قاعدة، استدلالا بالحديث الأخير، ويقول أنه ناسخ للحديث السابق لأنه متأخر فيما رموته عليه الصلاة والسلام. وصلهم القيام رغم مذهب المالكية. نعم، كيف إمامة القاعدة بس مطلقا؟ هذا قول معروف عندهم، وإن كان عن الإمام مالك رحمه الله رواية أخرى توافق قول الحنفية والشافعية، يقول تصح إمامة الجالس كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا، ولكن من خلفه لا بد يصلوا قياما، لأن القيام ركن، القيام ركن، لا تصح الصلاة بدونه. وما حدث منه عليه الصلاة والسلام من فعله وقوله سابقا منسوخ لأنه متقدم. الحنابلة ماذا يقولون؟ إذا صلى إمام الحي، نعم، الذي يرجى برؤه، الذي يرجى برؤه، النبي صلى الله عليه وسلم في لما صلى جالس وقال صلوا جلوسا يرجى برؤه عليه الصلاة والسلام، ما يرشح الناس إلا إمام مقعد لو نسأل على إطلاقه. نعم، إذا صلى إمام حي وهو يرجى برؤه قائدا وابتدأت الصلاة مقعود، لماذا؟ ليخرجوا الصورة الأخيرة التي استدلت تمسع بها الحنفية والشافعية. إذا ابتدأ إمام الحي الذي يرجى برؤه الصلاة من قعود صلى خلفه قعودا، لكن إذا افتتحت الصلاة من قيام يتمون قيام. نعم، حتى لو عجز. أو في مثل هذه الصورة، الآن الإمام في أول الصلاة قائم أبو بكر، فافتتح الصلاة من قيام، إذن إذا افتتحت الصلاة من قيام أخلى شارج، فلا بد من الصلاة من قيام. فهم يحملون وإذا صلى قاعدا أو جالسا فصلى جلوسا على إمام الحي إذا فتح الصلاة وهو يرجى برؤه وصلى من قعود فإنهم صلوا قعودا، لكن إذا كان لا يرجى برؤه، نعم، فإما أن يصلوا خلفه قياما أو يبحث عن غيره. وإذا افتتحت الصلاة من القيام لا بد أن تكمل القيام كما هنا، فهم بهذا يوفقون بين النصوص ويعملون بجميعها. فهل نقول بالنسخ كما قال الحنفية والشافعية ورواية عن مالك، ونقول بالتخصيص مع قوله وإذا صلى إنما جعل الإمام؟ كيف نقول بالتخصيص مع أن الحديث ليس فيه ما يدل على خصوصية؟ إذا إنما جعل الإمام يؤتم به، هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني نفسه أو أي إمام؟ أي إمام؟ نعم. ففي كلام الشافعية القول بالنسخ لأن هذا متأخر ذاك متقدم، أما التخصيص كما قال المالكية لا وجه. فنحن بين إما أن نقول أنه منسوخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو قائد صلى خلفه قيام، بغض النظر عن كون الصلاة افتتحت بكون يرجى أو لا يرجى، المسألة ثانية، يعني أوصاف غير مؤثرة عنده، وهي عند الحنابلة أوصاف مؤثرة. أو نقول تحمل النصوص الواردة في الأمر بالقعود خلف القاعد القيود التي ذكرها، وبهذا نعمل بجميع النصوص. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي بكر أن يثبت، كما فهل قبل هذه الإشارة أو لم يقبل؟ قبل لما قبل يعني ثبت كما هو، فاثبت كما أنت. نعم نعم نعم، في بعض الروايات فسخ، نعم، فيها ما يدل على أنه لم يقبل، وهذا يتمسك به أن يقدم الاحترام على امتثال الأمر، يتمسكون بمثل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اثبت، ما ثبت، والدافع لذلك إيش؟ الاحترام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اكتسب فعل أبي بكر الشرعية من إيش؟ من الإقرار، ولا يمكن أن يعمل على الإطلاق، ولذلك يطردون مثل هذا. يقول في الصلاة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الاحترام، ولا يقال هذا مثل هذا ابتداء، هذا كلامهم. لكن شرعية هذا الفعل من أبي بكر رضي الله عنه كونه ما قبل، نعم، شرعيات هذا إنما اكتسبت من إقراره عليه الصلاة والسلام، نعم، وليس لمن يأتي بعد ذلك أن يقول أنا أحترم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تمتد الأمر في هذا. نعم، نقول لا، ليس لك مستمسك فيها أبدا. المقصود أنه الأصل الإشارة تقتضي أنه يريد أن يستمر في الإمامة كما قال عبد الرحمن بن عوف، لكنه ما قبل هذه المشورة فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وصار هو الإمام الحقيقي. وليس معناها أننا ترد علينا الأوامر الشرعية ونخالفها ونقول نحب الرسول ونحترم الرسول عليه الصلاة والسلام ونخالف أوامره، لا، مخالفة أبي بكر لهذا الأمر نقول اكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام، وحينئذ لا يكون فيها أي دليل تنتفي المسألة مصلحة، لأن المبتدعة فتحوا أبواب من خلال هذا الحديث، نعم، وجوا إلى مسائل كثيرة من خلال هذا الحديث. كل بساطة نحترم الرسول ونفعل ما يخالف أوامر عليه الصلاة والسلام، هذا ما ينفع. إن المحب لمن يحب مطيع، نعم، فاتبعوني يحببكم الله. وأراد أن يستأخر الإمام الطارئ هذا ويفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة التي معنا ليس فيها ما يدل على أنه ركع أو أكثر، نعم، واللفظ يحتمل ما دام كبر للصلاة، نعم، ودخل الإمام بعد الشروع في الصلاة فما فات قل أو كثر، يعني ما له أثر، ما يؤخذ من النص وإنما يؤخذ من نصوص أخرى وهي المحافظة على الصلاة، المحافظة على كيفية الصلاة فقط. أما الحديث ما يدل على أنه ما نهى وما أنهى. على كل حال الحديث ليس فيه ما يدل إلا من باب المحافظة على كيفية الصلاة لا أكثر ولا أقل، يعني أهل العلم يستنبطون أحكام وإن لم يدل عليها اللفظ وإنما يعملون الأحوط للصلاة، يعمل بأحوط الصلاة نظرا إلى عموم النصوص التي تدل على المحافظة على الصلاة بكيفيتها ووقتها وغير ذلك. مجرد الالتفات اختلاف ما يضر، لكن بعد إن كان لحاجة فأهل العلم يطلقون الكراهة والكراهة تزول بالحاجة. نعم، شخص يسأل يقول دخل مسبوق فوجد اثنين يصليان إمام ومأموم، فجاء هذا المسبوق ودفع عليه المأموم قدام، هذا ما تردد فصار إمام صف جنب الإمام كمل، يكون حكم الصلاة مثل هذه الصورة؟ ما حكم الصلاة في هذه الصورة؟ نعم، الصورة اثنين يصلون إمام ومأموم، دخل ثالث دفع المأموم، تقدم المأموم كمل الصلاة، هذه واقعة، يعني ما يفترض واقع. لكن إذا وقع مثل هذه الأمور، إذا وقع مثل هذه الصورة لا سيما مع الجهل، الجهل مطبق للثلاثة كلها واضح إنهم جهال، نعم، إذا وقع مثل هذه الصورة تلتمس له صحيح كون الإمام يكون مأموم، الإمام انتقل إلى مأموم، نعم، إمام ينتقل مأموم مثل قصة الزوق، مأموم ينتقل إمام في قصة الاستخلاف، نعم، تصح على وجه، نعم، يعني مأموم تبطل إمامه أو يسبقها الحدث أو يشعر بحدث خليه مأموم يصل، فكون المأموم يصير إمام في الاستخلاف وكون الإمام يصير مأموم في قصة أبي بكر، ومع جهد صح من هذه الصورة. نعود إلى مسألة الكبرى وهي أنه إذا صلى الإمام جالس هل يصلي المأموم الجلوس؟ عملا بقول الحنابلة إذا توافرت الشروط التي اشترطوها أفادوها من النصوص مجتمعة، أو نقول بقول الحنفية والشافعية وهو أحوط، نعم، وأن فعل الأخير الحديث متأخر عن الحديث المتقدمة، ولا شك أنه أحوط بالنسبة لصلاة المأموم. ماذا نقول؟ ماذا يرجح؟ قول الحنفية. فإما أن نقول بقول الحنفية والشافعية والنسخ مطروق عند أهل العلم واضح هو أحوط لصلاة المأموم، وإما أن نقول قول الحنابلة مع قيودهم، أو المسألة مسألة ساعة وجاء الإمام مريض خلاص ما نحن نسلم، لبغينا الاحتياط الكامل. لكن إذا بغينا الاقتداء كما هنا الإمام له شأن في الشرع، يعني ما هو منفصل عن الإمام، نعم، ولذلك أمر كجلوس صلوا صلوا جلوس، لأن له شأن في الشرع. المسألة كما ترى قول الحنفية والشافعية وحجة قوية أن الأمر بالجلوس منسوخ بالقصة الأخيرة، أو الشروط والقيود التي وضعها الحنابلة أكون مسألة كنا على مذهبه. وإذا أردنا أن نطبق الحكم بدقة ونجريه على القواعد قلنا بقول الحنابلة، لأن يمكن الجمع بين النصوص. وإذا قلنا بالأحور صلاة المأمون والنسخ باب مطروق على العلم، ما في شك أن الأحور تعمل النصوص. لكن إذا صلى مأموم وهو مستطيع القيام من قعود صلاة خطأ في الحنفية والشافعية، نعم، إيه، لكن هم عندهم قواعد، عندهم نسخ معروف في الشرع، نسخ عندهم معروف عندهم عند غيره. على كل حال
صلى الله إليك. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما قدنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص مالك الزهري عن مولى لعمر بن العاص شك أو لابنه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته، لما في القيام من المشقة، وهذا من قدرة على القيام في النفل في نافلة بالنسبة للقادر على القيام صلاته على النصف، إرادة نفل وهو يستطيع القيام فصلاة قاعد. نقول لك نصف الأجر، لكن لو كانت قيضة وهو مستطيع القيام نقول فينا النصف، نقول لا، صلاتك باطلة. في حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الذي يليه: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال منقطع: لما قدمنا المدينة نالنا وباء، يعني مات بسببه أناس، من وعكها شديد، والوعك لا يكون إلا من الحمى كما يقولون، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سبحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف أجر صلاة القائم. مراد الأجر مثل نصف أجر صلاة القائم، لا نقول أن من صلى قاعد ما صلى لنصف الصلاة يضيف إليها مثلها كمية، نعم، إنما المقصود الأجر يثبت له نصف الأجر، وهذا محمول على النافلة لمن يستطيع القيام. أما بالنسبة للفريضة فلا تصح بالنسبة لمن يستطيع القيام إلا القيام، صلاة باطلة، لأن القيام ركن. إذا صلى قاعدا وهو غير مستطيع أجر كامل سواء كانت نافلة أو فريضة. طيب، النصوص عامة ليس فيها قيد: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاة القاعد، صلاة القاعد مثل نصف صلاة القاعد، صل قائما يشمل النافلة والفريضة، أو حديث الباب يشمل النافلة والفريضة، يشمل المستطيع وغير المستطيع. حديث عمان بن حصين: صل قائما، أي صلاة نافلة ولا غير، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع مفاده أن من صلى قاعدا وهو يستطيع القيام أن صلاته باطلة سواء كانت نافلة أو فريضة. حديث الباب: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، نعم، يشمل النافلة والفريضة، المستطيع وغير المستطيع. كيف نحمل أو كيف نخرج من هذا الاعتراض؟ حديث عمران يجعل الصلاة باطلة، حديث الباب يجعل الصلاة صحيحة، وعموم حديث عمران يشمل النافلة والفريضة، وعموم حديث الباب يشمل النافلة والفريضة. وحديث المسند لو شاهد من حديث أنس عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهي محمة، قدم المدينة وهي محمة فدخل المسجد فوجدهم يصلون من قعود، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد والواجد مثل نصف صلاة القائم، نعم، فتجشم الناس الصلاة قياما، دل على أنها نافلة بدليل أنهم صلوا قبل حضوره عليه الصلاة والسلام، ودل على أنهم يستطيعون القيام بدليل أنهم لما تجشموا صلوا، لكن الذي لا يستطيع أجره كامل في الفريضة والنافلة، المستطيع له نصف في النافلة ولا تصح فريضته لأنه مستطيع، حديث عمران مقيد بغيره المستطيع. هذا مثال لما يخرج عن القاعدة العامة التي نقل عليها الاتفاق، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب في الحديث هذا عملنا بخصوص السبب ما عملنا بعموم اللفظ، لماذا؟ لأن عموم اللفظ معارض بعموم أقوى منه، فنحتاج إلى أن نرجع إلى خصوص السبب لدفع التعارض كما هنا. العبرة بعموم اللفظ بخصوص، قال عامة العلم بنقل عليها الاتفاق، كيف رجعنا إلى خصوص السبب؟ وقلنا أنه دخل المدينة ومحمد وجد الناس يصلون فقال صلاة القاعد، لأن عموم الخبر معارض بما هو أقوى منه، فنحتاج إلى أن نقصر الحكم على سببه ليندفع التعارض. سم
صلى لك. باب ما جاء في صلاة القاعد في نافلة، عن مالك عن ابن شهاب عن سائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أخبرت أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان.
يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. حدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن السائب بن يزيد الكندي عن المطلب ابن أبي وداع السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. وهذا الحديث بالنسبة لأسانيد مالك نازل، نعم، جل أحاديث مالك ثنائية، وهذا كم؟ نعم، خماسي. هذا نازل عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يجتمع مجموعة من الطبقة الواحدة يروي بعضهم عن بعض، وأكثر ما وجد من ذلك 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض في حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص، وهو أطول إسناد في الدنيا كما يقول النسائي. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته نافلته قاعدا قط، بل قام عليه الصلاة والسلام حتى تورم قدماه حتى كان قبل وفاته بعام لضعفه عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها، يقرأها بتمهل وتصفل وتدبر كما أمر عليه الصلاة والسلام حتى تكون أطول من أطول منها، فيرتلها حتى يكون أطول من أطول منها. هل في هذا الحديث دليل على جواز هدر القراءة والإسراع فيها ترك الترتيب فيه ولا ما فيه؟ نعم حديث هذا. نعم الآن النص الذي معه فيه ولا ما فيه؟ حتى تكون أطول من أطول منها. كيف نعرف النصارى صادقون؟ يعني يمكن يرتل آل عمران حتى تكون أطول من البقرة. إذا رتل البقرة صارت آل عمران أطول منها؟ لا، ما صارت مثل، صارت أقصر. لكن إذا رتل آل عمران وصارت أطول من البقرة، كيف نعرف أنها أطول من البقرة؟ إذا قرأت البقرة بسرعة، يعني إذا قرأت بلا ترتيل حتى تكون أطول من أطول منها. إذا قرأت بلا ترتيل هو الحجر أو الهز، جاء ما يدل على جوازه. اقرأ وارقأ واقرأ، اقرأ وارقأ كما كنت تقرأ في الدنيا هزا كان أو ترتيلا، في المسند وسنن الدارمي بإسناد حسن. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حال قط، يعني أبدا، حتى أسن، أي دخل في السن والكبر، فكان يقرأ في صلاته قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية قائما عليه الصلاة والسلام، ثم ركع ويفهم مثل ذلك في الركعة الثانية. ونفس الحديث اللاحق. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم. وفي هذا إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، لأن الأصل في صلاته أنه جالس، حتى إذا بقي القليل وقدر 30 أو 40 آية قام. في هذا إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، لأن البقية تطلق بالغالب على الأقل، تطلق الغالب على الأقل. يعني الآن كان إناء فيه ماء فشرب منه شيء يسير، تقول أعطني باقي، لكن إذا بقي شيء يسير قال هات باقي. الغالب أن البقية إنما تطلق على الأقل. قال ابن حجر وفيه دليل على جواز القعود في أثناء الصلاة لمن افتتحها قائما. فيه ولا ما فيه؟ الآن افتتحت الصلاة من قيام لمن قعود؟ نعم، وكان يصلي قعد، كان يصلي جالس ثم يقعد. ابن حجر يقول فيه دليل على جواز القعود في أثناء الصلاة لمن افتتحها قائما، كما يباح له أن يفتتح قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين. كونك تقوم أول أو تقوم آخر. نفترض أنه أراد أن يقرأ 100 آية يفتح جالس يضر، نعم، لكن التي معنا هي ثابتة بلا شك. وفيه رد على من ليش؟ نعم. وفيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا. بعضهم يقول ما دام افتتحتها قاعدا، نعم، فلا تركع وانت قاعد، اركع وانت قاعد، او قائما ان يركع قائما. وحكي عن اشهر وبعض الحنفية. وفيه ايضا حديث لكنه لا يدل على لزوم ذلك، بل فيه ما يدل على التخير، وفي صحيح مسلم لا الزام. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما محتبيان. يعني إذا صلى الإنسان قاعد كيفية القعود؟ هل يفتش؟ هل يتورك؟ هل يتربع؟ هل يحتبي؟ يعني إذا صلى قاعد يتربع، يعني هيئة خارجة عن هيئة الصلاة، يحتبي ذلك لا توجد في جلسة الصلاة، أو يفترش كالجلسة بين السجدتين الشهود الأول، أو يتورك إذا أراد أن يطيل كالتشهد الثاني، بمعروف. لكن أقول هل الأولى أن يفعل مثل ما كان يفعله في جلوس الصلاة، أو من غير بغض النظر عن حديث الدارقطني وفي كلام، نعم، أو يفعل هيئة مغايرة، نعم، لجلسات الصلاة، مغايرة لجلسات الصلاة، لأن الأصل أنه قيام وهو جلوس. لأنه لو افترش من أراد أن يأتي ويلتحق به ما يدري وقائم ولا قاعد ولا ما يدري. فإذا كان متربع عرف أنه في حال قيام، وهذه حجة من يرجح التربع. الآن لو تصلي جالس فاتك الصلاة تقول والله بصلي جالس ما أستطيع القيام، وافترشت مثل ما جلس التشهد الأول، دخل يقتدي بك، مش بيقرأ الفاتحة ولا التشهد، بيقرأ التشهد ما يدري. نعم يوم يصير متربع يعرف انك ما تبي تشعر ولا بين السجدتين. فالبديل عن القيام يكون مغاير لما هو من اصل الجلوس. هذا العجز المؤاخذ، لكن المستطيع الذي يستطيع السنه له ان يفرش في موضع الافتراش وتورك في موضع التورك. لكن اذا عجز عن القيام ياتي بجلوس مغاير لما في الصلاه لتغير الهيئات، وهو محتبيان والاحتباء فقد الجمع بين الساقين والفخذين ونصبهما برداء او باليدين، وهذا هما محتويان في حال القيام. واصل ان الجلوس في موضع الصلاه في موضع القيام، الجلوس في الصلاه في موضع القيام ليست له صوره مخصوصه لا يجزئ الا عليها، بل تجزئ على صفه الجلوس كلها من احتباء وتربع وتورك وافتراش وغير ذلك. وأفضلها التربع قالوا لأنه أوقر، ولما ذكرنا سابقا لو الدار قطني عن عشر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا ولا يسمع حديث مقال. الأكمل أن يفتحها قائما ويستمر قائما حتى، هذا الأكمل، لأن المسألة مفترضة في شخص يستطيع. نعم هذا الأكمل لأن هذا أجر كامل. لكن إذا افتتحها قائما ثم أحس بتعب ولف لطول القيام أجره كم إن شاء الله تعالى. وكذلك إذا افتتحها جالسا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم حس بنشاط أو أراد أن يركع من القيام أو عرف القدر الذي يستطيع من القيام وترك له من القرآن بقدره فسأل عليه الصلاة والسلام 30 أو 40 آية. وبعض المصلين يستطيع القيام لكن إذا قام ما يستطيع السجود. نعم ما يستطيع صلى يستطيع السجود. وبعضهم يستطيع القود لكن إذا أراد منها عاجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من المناسب ومسألة يكثر السؤال عنها، يصلي على الكرسي، الذي يصلي على الكرسي كيف يصاف الناس؟ هل يتقدم بحيث تكون الأقدام مع الأقدام مع الناس، يتأخر بحيث تكون أقدام مع أقدام الناس، أو يتقدم بحيث يحاديهم بظاهره؟ يعني في شيء مأثور ولا اجتهاد؟ اجتهاد ولا مأثور؟ أو ينظر لذلك، لأنه إذا حاذاهم بظاهره وأراد أن يسجد يتقدم على صار مصلما يتقدم على الكرسي إذا يستطيع السجود يسجد على الأرض بس ما يقدر. المسألة مفترضة شخص يستطيع السجود نعم ويستطيع الركوع يقوم يركع مع الناس، فينظر في هذا إلى الغالب. إن كان الغالب الذي يستطيع نعم محاذاتهم في حال القيام يكون محاذيا لهم بظاهره، وإذا كان الغالب له الذي يفعله محاذاته لهم في حال جلوس يكون محاذيا لهم بالأقدام، والجلوس يتبع السجود والركوع. على كل حال لا يتضرر أحد، ترتب عليه ضرر لأحد يصفه، المقصود أنه إذا ترتب عليه ضرر آخر انتقل إلى الصورة الثانية. نعم.
قال مالك رحمه الله: وقول علي وابن عباس رضي الله عنهما حب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول رحمه الله تعالى بالصلاة الوسطى التي جاء ذكرها في قوله جل وعلا حافظ على الصلوات بالصلاة الوسطى، وجاء في النصوص ملأ الله بيوتا أو قال قبورهم نارا حبسونا عن الصلاة الوسطى، وفيه أيضا بيانه وهي صلاة العصر. والوسطى تأنيس الأوسط، تأنيس الأوسط وهو الأعدل، وهو الأعدل كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. لو قلنا أن الوسط الذي يقع من الطرفين نعم ما تأتي له بهذا، لأنه ليس بعدهم أحد، هذه الأمة ليس بعدها أحد، ليست بين الطرفين، هي وسط كما تقدم تقريره في كتاب الطهارة وسط بين الأمم. لكن المراد بالوسط كذلك جعلناكم أمة وسطا المقصود به العدول الخيار. يقول: حدثني يحيى مالك بن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم الكناني عن أبي يونس لا يعرف اسمه وهو من ثقات التابعين مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا بتثليث الميم، مصحف ومصحف وإيش ومصحف، لكن الضم أشهر. ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني أي أعلمني وأخبرني، حافظوا على الصلوات هذه الخمس والصلاة الوسطى من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص عناية به. وقوموا لله قانتين مطيعين والدوام الطاعة أو ساكتين، لأن لما نزلت وقوموا لله قانتين نهوا عن الكلام، واللفظ محتمل. فلما بلغتها آذنته، بلغت الآية آذنت عائشة أخبرتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وقوموا لله قانتين كذا بالواو، وصلاة العصر كذا بالواو في حديث عائشة بدون خلاف، وأما في حديث حفصة فالرواة مختلفون هل فيه واو أو بدون واو. طيب، وصلاة العصر في النصين يعني على فرض الضحى في حديث حفصة، وأما في حديث عائشة فهي فاعلة. فهل الصلاة الوسطى على هذا هي العصر أو ليست العصر؟ لماذا؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، يقتضي المغايرة. منهم من يقول أن المراد من هذا النص أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ووجود هذه الواو وحذفها على حد سواء كما قرره أهل العلم، وبهذا يستدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ترجم في صحيح مسلم، وإن كانت ترجمة ليست من مسلم، نعم، الترجمة باب الدليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عمرو بن رافع العدوي مولاهم أن قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، أي أعلمني، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله قانتين. فلما بلغت أذنتها، يعني كما تقدم في حديث عائشة، فأملت من الإملاء علي: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي رواية بالواو وصلاة العصر، يعني هو الواو وروي بحذفها، وزعم بعضهم حذفها وإثباتها على حد سواء ولو وجه. قد يقول قائل: أن لأمهات المؤمنين الزيادة في كتاب الله، نعم، إذا بلغت أذن أكتب، والحديث الصحيح حديث عائشة في صحيح مسلم، نعم، لكن وين هي سمعتها من ربها؟ هي موجودة في المصحف الآن؟ طيب، نعم، يعني سمعتها لا على أن قرآن، لا على أنها قرآن، وإنما سمعتها على أن أساس أنها تفسير وتوضيح. إذن كيف تثبتها في أصل المصحف وهي قراءة تفسيرية؟ نعم، تبها يعني في الحاشية لا في أصل. وهذا معروف أنه المصحف الذي جمع جمع الأول في عهد أبي بكر، أما المصحف الذي اتفق عليه وأجمع عليه الصحابة، نعم، إجماعا ملزما قطعيا الذي لا يقبل الزيادة ولا النقصان، نعم، فلا يوجد في مثل هذا التفسير. يقول باجي: يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآن ثم نسخت، ويحتمل أنها سمعتها على أساس أنها تفسير. وعلى كل حال، القرآن المحفوظ من الزيادة والنقصان هو ما بين الدفتين الذي تولى الله جل وعلا حفظه، الذي تولى حفظه وصانه من الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني لا يقول، لا يشكك في الزيادة والنقصان من القرآن إلا من يشكك في هذه الآية وإنا له لحافظون. الذي يشكك في الزيادة والنقصان من القرآن يشكك في هذه الآية، لأن الله جل وعلا تولى حفظه. هناك قصة يرويها البيهقي وغيره، أن يحيى بن أكثم دعا يهوديا للإسلام فرفض، وبعد تمام حول جاء مسلما ليحيى بن أكثم فقال له: يعني ما الذي دعاك هذا؟ دعوناك العام الماضي ما أسلمت، والآن جئت ضائع مختارا. قال: لما دعوت ذهبت فنسخت نسخا من التوراة وحرفت فيها وزدت ونقصت، فأتيت بها إلى السوق فاشتريت مني، وصار الناس يقرؤونها على ما كتبت، ثم نسخت نسخا من الإنجيل وفعلت مثل ما فعلت بالتوراة وجلبتها في السوق فاشتريت، وصار الناس يقرؤونها على ما كتبت، فنسخت نسخا من المصحف وغيرت تغييرا يسيرا جدا، فلما عرضت على السوق كل من رأى المصحف ما هو الوجه ما قبل ولا نسخة. فلما أخبر يحيى بن أكثم وحج ابن أكثم في هذه السنة والتقى بسفيان بن عيينة، قال: يا أخي ما أحتاج إلى يهودي، منصوص عليه في كتاب الله، هم استحفظوا على كتبهم فما حفظ، ونحن وكتابنا والله الله جل وعلا حفظه فحفظه. وحدثني مالك عن داود بن الحسين عن ابن يربوع المخزومي عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع نسب إلى جده وتابعيه من ثقة، أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. جزم بذلك زيد لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظ على الصلوات صلاة الوسطى. رواه أبو داود، ولأنها تقع في وسط النهار، لأنها تقع في وسط النهار. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. بن جرير رواه عن ابن عباس بإسناد متصل من طريق عوف الأعرابي، عوف أبي جميلة عن أبي رجاء العطاردي عنه. وأما علي فالمعروف عنه أنها العصر كما روى ذلك مسلم عنه في الصحيح. قال مالك: وقول علي وابن عباس أن الصبح أحب ما سمعت في ذلك. به قال الشافعي أيضا. والصحيح عند الحنابلة والحنفية أنها العصر، وهو المعروف عن أكثر الصحابة والتابعين، واختاره أكثر الشافعين أن العصر، فالأكثر على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وجاء ما يدعم ذلك من النصوص، حبسون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حديث عائشة، حديث حفصة، على الاحتمال مع وجود الواو. المقصود أن النصوص الواردة صلاة العصر أكثر مما ورد في غيره. من ترك صلاة العصر حبط عمله، من فاتته العصر كأنما وتر أهل المال. النصوص التي جاءت في صلاة العصر أكثر من النصوص التي جاءت في غيرها، ولأن قبلها نعم صلاتين نهاريتين وبعدها صلاتين ليليتين، فهي وسط بالنسبة للوقت، إضافة إلى ما جاء في النصوص. منهم من يقول الصبح لأن قبلها صلاتين بالليل وبعدها صلاتين بالنهار، نعم فهي وسطى. منهم يقول الوسطى المغرب، نعم بالنسبة لعدد الركعات وسطى بين الرباعية وبين الثنائية فهي وسطى. وعلى كل حال مسألة خلافية، والراجح ما يختاره أكثر الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم من أنها صلاة العصر. سم
صلى الله إليك. باب رخصة في الصلاة في الثوب الواحد. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة رضي عن طرفي على عاتقه. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكم ثوبان. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يصلي في ثوب واحد. مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من